أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، استكمالا لما بدأناه في الدروس الأربعة الماضية، هذا هو الدرس الخامس. الحقيقة إن يعني نحن تكلمنا في الدرس الماضي أو المجالس الماضية عن فكرة الأصول، تكلمنا عن الأصول العقائدية التي ينبغي أن نعتنقها وأن نعتقدها وأن نتدين إلى الله تبارك وتعالى بها. وهذه المعتقدات وتلك الأصول هي التي درج عليها أئمة أهل الإسلام سلفا وخلفا، وذكرنا طبعا يعني هذه المسألة بشكل تفصيلي، وقلنا كلام أئمة المسلمين والمراجع التي تكلم فيها أئمة الإسلام حول أصول الاعتقاد. اليوم إن شاء الله نأتي على نقيض التوحيد. زي ما احنا عارفين أنه بضدها تتميز الأشياء. النهاردة هنتكلم عن الشرك، وهذه القضية ليست قضية سهلة، يعني أنت تتكلم في إشكاليات حقيقية. هذه القضية قضية قديمة حديثة، هذه القضية قضية تحتاج إلى بذل، تحتاج إلى يعني وضوح رؤية، لا سيما في هذه الأزمان. الأول يعني وهذه مقدمة أراها هامة، كيف نشأ الشرك؟ يعني لو إحنا عايزين نتعلم قصة الإشراك بالله سبحانه وتعالى، دي مسألة، لأن الناس خلقوا على الفطرة، خلقوا على التوحيد. الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشكل واضح أن الناس خلقوا على الفطرة فاجتالتهم الشياطين. إذن الأصل أن الناس ولدوا على الفطرة، الناس يعني خلقوا وفطروا على التوحيد، هذا هو الأصل. وأنتم تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يبقى هذا هو الأصل، أن الناس خلقوا على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. حدث التبديل زمان سيدنا نوح عليه السلام، لما الناس أوجدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء كانوا أناسا صالحين. ماذا فعل أول من بذر بذرة الشرك؟ ماذا فعل؟ أنه جاء وقال: لا بد من صنع تماثيل لنخلد ذكر هؤلاء. بس طبعا الجيل اللي حضر، الجيل الأول اللي حضر الـ 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 هؤلاء الصالحين ما كانوش مشركين، صح ولا لا؟ لم يشركوا بالله شيئا. أمال مين اللي أشرك؟ اللي أشرك الإنسان أو الجماعة أو الفئة اللي هم لم يشاهدوا ولم يعاينوا ولم يكونوا زمان هؤلاء الصالحين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما روى ذلك الحاكم بإسناد صحيح، قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم كانوا على الحق، وفي لفظ على التوحيد، حتى تم التغيير والتبديل. طبعا دي كانت بداية التبديل والتغيير، هذه كانت بداية التبديل والتغيير في قصة سيدنا مين؟ في قصة سيدنا نوح وفي قصة هؤلاء. ظل الأمر هكذا حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي فارتكب كل المحاذير الشركية، واقترف كثيرا من المناكير التي سهلت أسباب الشرك وأوقعت الشك والشرك في قلوب الناس. فبذرة الشرك بذرة دخيلة ولا أصيلة؟ بذرة دخيلة، لأن الأصل أن الناس ليسوا كذلك. يبقى دي نقطة أولى ودي نقطة جوهرية. المسألة الثانية وهي مسألة لماذا نحذر من الشرك؟ إذا كانت بذرة الشرك دخيلة إذن لابد من التحذير من قضية الشرك. يمكن أنا ذكرت ذلك في صفحة 90 الكتاب مع الإخوة المفروض، قلت إننا نحذر من الشرك لأسباب. أولا لأن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به على وجه الأرض. قال الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أخبرنا الله عز وجل أن الشرك لا يغفر وأن صاحبه مخلد في النار. وقال سبحانه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. كذلك فإننا نحذر وننفر من الشرك وأهله لأن الله سبحانه قد شدد في التحذير من الشرك، فقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ثالثا نحذر من الشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشرك أعظم مانع من موانع دخول الجنة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قلت، أي عبد الله بن مسعود: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الإيه؟ دخل الجنة. يبقى لا يمكن أن يدخل الجنة من كان هودا أي يهوديا أو نصارى أو من كان ملحدا أو من عاش محاربا مناهضا لكلمة لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ صعب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. طيب، أيضا لا يزال السؤال قائما: لماذا نحذر الناس من الشرك؟ لأن المشرك أجهل الجاهلين بالله، حيث جعل له من خلقه ندا، وذلك غاية الجهل به، كما أنه غاية الظلم منه. وإن كان المشرك لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه. قال الله عز وجل في بيان ذلك: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الذي يظلم نفسه بالشرك وإشراكه بالله سبحانه وتعالى هو يظلم نفسه ظلما حقيقيا، بل وينادي على نفسه بالخسران والهلكة والوبار، ويعني يمكن أن نوصفه بأنه من أجهل الخلق. لماذا؟ لأنه أشرك بالله غيره. طيب، وممكن تلاقي الراجل ده أستاذ دكتور في الجامعة وراجل بروفيسور وحاجة كده درجات علمية، ولكنه في هذه المسألة من أجهل الناس. وتجد واحدة من عجائز نيسابور وامرأة بسيطة جدا وعندها قضية التوحيد، دي قضية إيه؟ راسخة ثابتة بفضل الله عز وجل. أيهما يقدم؟ نقدم هذه المرأة في هذا الباب على هذا الرجل المتخصص الذي يرمز إليه ويصدر على أنه إمام من أئمة إيه؟ هذا الفن. لأن الحقيقة أن الذي يجهل الله فماذا علم؟ الذي يجهل الله ماذا كسب؟ فدي نقطة هامة جدا. خامسا، نحن نتجنب الشرك لأن العبودية لا تستقيم أبدا مع الشرك، بل لا يقبل الله تعالى إسلام المرء حتى ينتهي قبل كل شيء عن الشرك. لهذا فقد حمل الإسلام حملة شديدة على الشرك، فقدم سبحانه الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وذلك لأنه لا بد من التخلية قبل التحلية، أي تخلية القلب من جميع علائق الشرك ليكون خالصا تماما لوجه الله الكريم. وهذه المسألة نحن بحاجة إليها، لأن الناس يا إخوة قلوبهم ما سميت وما وصفت بأنها قلوب إلا لأنها تتقلب. فمن الممكن أن يصبح الإنسان مؤمنا ويمسي كافرا، ومن الممكن أن يمسي كافرا ويصبح مؤمنا. ففعلا مسألة أن الإنسان يخشى على نفسه النفاق، يخشى على نفسه الكفر، يخشى على نفسه الشرك. بعض الناس يقول لك حطين في بطنهم بطيخة إيه؟ صيفي. لا، ده غلط، ده غلط، وبالذات في الزمن ده يا إخوة. يعني أنا أرى أن السوشيال ميديا أشبه ما يكون بفتنة العصر، بل بدجال العصر إن صح الوصف. صح ولا لا؟ ده أنا ممكن ألاعب عينك وأداعب فكرك بطريقة منطقية سليمة لغاية لما وصلك إن ما فيش ربنا. إيه رأيك بقى في دي؟ وده بيحصل، وأنتوا أكيد عارفين الكلام ده، الإخوة كلهم طلبة جامعة وفاهمين اللي أنا بقوله، إن أنا ممكن بطريقة منطقية أو بطريقة، مش بطريقة منطقية، بطريقة المغالطات المنطقية، شيء يبقى الكلام أكثر دقة، بطريقة المغالطات المنطقية إن أنا أخليك أنت يحصل لك شك واضطراب منهجي. صح ولا لا؟ دي معناها إيه؟ معناها إن ممكن القلب يتقلب. عشان كده يا إخوة إحنا محتاجين سؤال الله التثبيت، وبالذات في هذا العصر حينما نرى سقوط القدوات. الكلام ده أنا قدمت به في المدخل في المقدمة الأولى، نحن بحاجة إلى مثل هذه الدورات في عصر سقوط القدوات. تخيل أن فلان الذي يرمز إليه يسقط سقوطا بينا أمام عينيك الآن، وتخيل أننا في عصر يجر فيه العلماء جرا إلى محاكم التفتيش في الوقت الذي لا يستطيع هؤلاء ولا يرتضي هؤلاء ولا يقوى هؤلاء على أن يجروا قسيسا أو حاخاما إلى محاكم التفتيش الفكرية المعاصرة التي نلحظ آثارها الآن. انا عايزك بس تتخيل معايا. ده غير بقى ان فلان ده ممكن يثبت الله قلبه، او فلان ده ممكن يترخص، وفعلا هو ممكن يكون بين يدي الله هو معذور هو، ولكن ممكن المتلقي، وهم فئات وشرائح مختلفة، وهم متفاوت الديانة ومتفاوت العقول ومتفاوت النفوس، صح ولا لا؟ ممكن واحد يسمع إجابة تفتنه، حصل ولا لا؟ حصل وبيحصل وهيحصل. عشان كده كم قلنا وكم نادينا أن نعلق قلوبنا بالله وبوحيه وبمنهجه وليس بالأشخاص وليس بالأعراض. ليه؟ لأن الأشخاص قد يتعرضون للفتنة، صح ولا لا؟ ممكن يفتن في دينه، ممكن يتأول تأولا، هو عنده سائغ ولكن عند الغير لا يسوغ. انتوا فهمتوا الفكرة؟ عشان كده يا إخوة نحن بحاجة إلى التخلية قبل التحلية، تخلية القلب من شوائب الشرك والشك التي قد تنتاب القلب. لا زال السؤال قائما، لماذا نجتنب الشرك ونحذر الناس منه وننفر الناس عنه؟ لأن الشرك يحبط العمل. قال تعالى بنص واضح صريح: لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك. تخيل أن فلانا ارتكب شركا، وهذا الذي ارتكب الشرك انتفت عنه الموانع واستوفى جميع الشروط، ودي نقطة مهمة جدا بنؤكد عليه، إن احنا مش من هواة تصنيف الناس ورميهم بالشرك والكفر والتبديع والتفسيق كما يقول المجرمون المخالفون الشانئون لأهل السنة. لا، يعني انت لو بصيت على مواقع الشيعة، على مواقع الطرقية، على مواقع العلمانية، على مواقع اللادينية، على صفحات الأذناب من كل الاتجاهات اللي انا قلتها دول وغيره، مش انت هتلاقيهم بيقولوا ان الجماعة السنيين دول من هواة اطلاق لفظ الشرك والبدعة والكفر والفسوق؟ ده كلام غير صحيح، لان المسلم السني يوقن انه اذا رمى مسلما ثبت له الاسلام ولو بالشك، فرماه هو بالشرك أو بالشك أو بالنفاق الأكبر أو بالكفر أو بالبدعة أو بالفسوق ولم يكن مستحقا لذلك الوصف، فقد باء بها هو، صح ولا لا؟ يبقى مش من السهل إطلاق هذا الإيه؟ هذا التوصيف إلا ممن رسخت قدمه في العلم. عشان كده أهل السنة هم أرحم الناس بالخلق وأعرفهم بالحق. ما ينفعش ان انا اقول ان فلان ده مشرك شرك اكبر، ولا كافر كفر مخرج عن الملة، ولا مبتدع الا اذا استوفى شروط وانتفت عنه موانع. دي نقطة مهمة جدا، دي نقطة هامة لازم تبقى واضحة. فعش ان انا احكم على الناس بالشرك والكفر والبلاء، لا لا غلط، ما تمشيش كده الامور، ما تمشيش كده يا اخوانا. أصل فلان فعل فعل الشرك، ما ممكن يفعل فعل الشرك يا أخي وهو جاهل، يفعل فعل الشرك وهو متأول، يفعل فعل الشرك أو يقول قول الشرك وهو مكره إكراه معتبر، صح؟ الراجل لما تاهت ناقته في الصحراء وعليها طعامه وشرابه وأيس من رجوعها، قال إيه؟ لا، لما رجعت له من شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. طيب المقالة دي اللي قالها دي إيه؟ ده مقالة كفرية بامتياز، صح ولا لا؟ يقوم النبي يلتمس له عذرا، اللي هو العذر بالإيه؟ بالخطأ، اللي بيسموها عوارض الأهلية. صح، قال النبي أخطأ من شدة الفرح. تخيل معايا. صح، طب القول ده قول إيه؟ كفري. الراجل التاني لما جاء قال لولاده في الوصية إذا أنا مت فحرقوني، فإذا صرت ترابا فذروني، فلئن قدر علي ربي لا يعذبني عذابا. لا، لئن قدر علي ربي، ده قول إيه؟ ده أنت بتشك بشك، لئن قدر علي ربي، يعني ربي مش قادر ولا إيه؟ صح ولا لا؟ طيب هو الراجل ده بيقولها وكان يقصد قصدا، قصدا الشك في قدرة الله؟ لا. انتوا خدتوا بالكم الفكرة؟ ده اللي انا عايز اقوله لك، ان اهل الاسلام واهل التوحيد الصافي مش مهمتهم اخراج الناس من الملة، بالعكس، ده مهمتهم صيانة التوحيد عن وقوع الناس في الشرك والشك. كده وصلت؟ كده وصلت؟ وأخيرا فإننا نحذر الناس من الشرك، لأن الأمة ابتعدت رويدا رويدا عن كثير من مظاهر التوحيد، ووقع كثير من أفرادها في بعض الشركيات والبدع المحدثات، حتى كثرت مظاهر الشرك وأنتنت رائحته في البقاع. لهذا قرر العلماء قديما وحديثا أن الخوض في قوادح التوحيد والحديث عن مظاهر الشرك هي طريقة القرآن، وذلك من أجل تحذير المسلمين قبل غيرهم من الشرك، وليس للحكم عليهم كما يزعم الزاعمون. يعني مش احنا بنقول الكلام ده علشان في الآخر نوصل نتيجة ان الناس كلها ايه؟ مشركة والناس كلها، لا لا خالص. ولا يزال أهل العلم يتكلمون عن أحكام الردة وأسبابها وطرق الزيغ والضلال ومسالك الابتداع والتحذير منها، إقامة للحجة وتعليما وإرشادا للأمة. ده هيخليك أو هيفتح الباب لمسألة، قبل ما ندخل بقى شوية في التفاصيل بتاعت الشرك، هيفتح الباب قدامنا لمسألة أسباب وقوع الناس أو بعض الناس في الشرك. حقيقة إن المسألة دي طويلة الذيل، وأنا يمكن جبت كلام بعض العلماء بشكل سريع، ولكن برضو دايما الإنسان لما بيتعرف على الأسباب الباعثة للوقوع في الشيء، المفروض الإنسان بيجتنب الشيء وأسبابه، صح ولا لا؟ فاحنا عايزين نتعرف برضو على الأسباب التي دفعت البعض للوقوع في الشرك. بعض العلماء كتبوا بشكل إجمالي، وده كلام يعني هقول لكم أنا جايبه من 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 كثير من كتب أهل العلم، فده بمثابة استقراء لكثير من الكتب. من أسباب الوقوع في الشرك الغلو في الصالحين، والغلو في الصالحين يعني مجاوزة الحد المأمور به شرعا بالزيادة في حقهم، ده الغلو في الصالحين. ولو مظهر يعني مثلا منه الزيادة في المدح. النبي عليه السلام تخيل أنه يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. تخيل بقى ان هؤلاء بيوصلوا ان هم ممكن يغالوا في بعض الاولياء وفي بعض الاقطاب وفي بعض الصالحين، فيصفوهم باوصاف يعني شديده جدا. ايضا من مظاهر الغلو في الصالحين خلع الالقاب لا تطلق الا على الله. يعني في بعض الناس غالت في بعض الاولياء بزعمهم، مش عايز اسمي عشان ما نخشش في ايه في شقشقات خلافيه، خلينا في الكليات. فتلاقي واحد يقول لك انما نحن الطريقه الفلانيه تدعو الشيخ السيد فلان المهاب الذي اذا دعي في البحر والبر اجاب. طيب والكلام ده مين اللي بيقوله؟ هل واحد من عامة الناس يعني هقول ده راجل جاهل وبتاع؟ لا، ده منظر من منظري هذه الطرق، هتبقى مصيبة، لأن ما أقدرش أقول إن هو جاهل، وما أقدرش أقول إنه متأول، وما أقدرش أقول على دي مشكلة. فدي نقطة مهمة جدا، إن في واحد ممكن يخلع هذه الألقاب على الأقطاب والأولياء والبدائل أو الأبدال عفوا، واخد بالك؟ وطبعا دي كلها مصطلحات عند الطرقيين يعني، ماشي. أيضا من مظاهر الغلو في الصالحين رفع منزلتهم فوق المنزلة التي أنزلهم الله إياه، صح ولا لا؟ وده اللي حصل في قوم سيدنا مين؟ في أقوام سيدنا نوح، صح ولا لا؟ كذلك من الغلو في الصالحين ومظاهره اتخاذ قبورهم مساجد، اتخاذ قبورهم مساجد. وده طبعا لما احنا بنروح او بنمشي او بندخل كده بعض المساجد احيانا بيبقى فيها بعض اللي هي القبور او المشاهد او الأضرحة، انت ممكن تشوف بعينك حاجات غريبة، صح؟ يعني انا مش عارف، انا حكيت لكم قصتي لما رحت الازهر، مش عارف انا قلتلكم تقريبا، صح؟ كنت وانا طالب في ايام الثانوي، وكنت في يعني اخوة الاتحاد في المدرسة حبوا ان هم ينظموا رحلة لمعرض القاهرة الدولي، كنت اول مرة في حياتي اروح المعرض، كلام ده وانا طالب في اولى ثانوي او حاجة. فقال لك احنا بعد المعرض هنروح الازهر ونروح سيدنا الحسين. انا طبعا عشان افرملهم من هم يصلوا هناك والقصص دي، وعشان ما نخشش بقى، فقلت لهم ايه رايكم نصلي المغرب والعشاء فين؟ في الجامع الازهر. وصلينا فعلا المغرب والعشاء في الجامع الازهر، وبعد كده رحنا نازلين النفق، بقينا فين؟ هناك عند الحسين. وكنا امتى؟ ليله الجمعه يوم خميس، كنتش عارف بقى ان يوم الخميس ده ليله مفترجه هناك بقى، كنتش عارف. والناس رايحة وجاية، واخد بالك، وآلاف وناس جاية من الهند، أنا شفتهم كانوا إيه أعداد كبيرة جاية من الهند، وقاعدين بقى إيه لهم طريقة كده، لو مؤاخذة في خلع الأحذية وبتاعه، ولما يجي يدخل وهو جاي خارج يعني يدخل بوش، إنما هو جاي خارج ما ينفعش يدي ظهره لقصة كده يعني، فبيمشي وانت ونصيبك بقى يعني. وحاجات بقى زي دي. المهم أنا دخلت، أنا طبعا بقرأ كثيرا عن المظاهر التي تحدث هناك، ولكن ليس الخبر كالإيه؟ كالمعينة، أنا عايشه بعيني بقى. فرحت على بغيتي مباشرة، طبعا الناس قاعدة تفقر وبتاع، سيبك من ده، دخلت فين؟ عند القبر. وطبعا ابن كثير وغيره من المحققين على إن الإمام الحسين أصلا مدفون، قتل ودفن فين؟ في كربلاء أصلا. قال لك ما هو بيحلوها بقى، يقول لك ما الفلوس هتقف والمصلحه هتقف، فيقول لك لا ما هو هي اللي موجود راسه مش 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 جسم. طب ما كانش ايامهم لكان ايامهم وسائل تواصل اجتماعي، ولا كان في ايامهم طيران، ويعني يعني يعني ازاي يعني؟ مش قضيه يعني، خلي اللي بيتكلم مجنون، اللي بيستمع ايه مش مشكله، دي عديها مش مشكله. فدخلت يا إخوة، وكنا قبل صلاة العشاء بقليل، ولو مؤاخذة لقيت الناس، أنا داخل بقى راجل فلاح ومعايا الحذاء، فدخلت لقيت واحد بيقول لي نزل الجزمة، وأنا اتخضيت، وكان معايا كم أخ، والإخوة بصت كده اتفعزعنا كلنا. قال لي الحسين صاحي. والله انا بقول لكم الحقيقه، مش والله العظيم، والله انا ما اقولش ده حصل يعني. فالاخوه اللي معايا عملوا زيكم كده وبصوا لي، وطبعا انت مش هتقدرش انك تفتح بقك، فالراجل زي ما يكون ايه نقرنا، حاسس ان احنا مش في الفورمه كده، فيبص علينا كل شويه مش مندمجين بقى. انا عايز اقول لكم ان كان الراجل اللي انا شفته اللي هو الشيخ الهندي، الشيخ اللي هو الكبير بقى، اول ما دخل قدام القبر راح ساجد، اول ما دخل قدام القبر راح ساجد. وكان في طفل مع الست، مع الطفل ده الست قاعده تمسح به القبر، تمسح به القبر، تمسح به القبر. انا بقول لكم يا اخوانا اللي انا شفته. فالولد قعد يصرخ، قعد يصرخ يصرخ يصرخ. فانا بقول له طبعا معاهم مترجم، فبقول للمترجم قول له يعني يرحمه الولد قلبه هيقف، طفل طفل لسه مولود. فقال له لا 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 انت مش فاهم، ده دي بركه وبركه عظمى. وهو الولد عشان بيشوف تقريبا بركات او بركات الحسين بتظهر عليه فمش قادر يحتمل. طبعا مش عايز اقول لكم بقى طبعا على المظاهر، انتوا اكيد عارفين الحاجات التانية. المهم صاحبنا اللي شافنا ده كان مركز ايه معاه، قال لي انا ملاحظ ان انتم يعني ما انتوش واقفين ناحيه القبر وما. فقلت له والله يعني معلش احنا ناس فلاحين. قال لا انا كنت زيكم كده، كنت كده بسمع الجماعه الضلاليه وراح مسمي الاسماء المعروفه اللي انتوا عارفينها، وانا شايف ان الناس دول على ضلال عظيم وان الناس دي اوعوا تسمعوا. وطبعا حب بقى يكوش على الزباين ويعمل لهم غسيل مخ ويشككهم، يعمل لهم بقى حاله ابهار الاول، يتبع حاله الابهار دي التشكيك، لان هي دي نفس الطريقه اللي بتحصل دلوقتي، ان انا اخدك لمكان معين، لرواق معين، لمكان معين، فاعمل لك ابهار. فتكون النتيجه ان انت على طول من جوه هتقول ده الشيوخ الموجوده دي الناس جاهله وما بتفهمش حاجه. يوم هو بقى مثبت الايه الفكره دي ويبدا يشتغل عليه، اللي هو فكره ابهار ثم بعد هدم ثم بعد ذلك هدم ثم بعد ذلك بناء على الطريقه التي يريد البناء عليه. خدتوا بالكم من الفكره؟ فاخذني بس والحمد لله ما عرفش يعملها معايا من فضل الله يعني. فاخذني لاستاذ دكتور كبير جدا 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 في جامعه من الجامعات الشرعيه الرسميه اللي انتم عارفين، وهو راجل طبعا متصدر في التلفاز بس مش عايز اقول اسمه، حاجه كبيره كبيره. وكان بقدر الله بيدي فين، بيدي درس والناس قاعده تصور والكلام ده. فهو اخذني بعد الدرس وبتاع ودخل بس ايده، فانا فاهم طريقه الشيخ وفاهم الدماغ، فانا قلت انا هعمل حركه كده عشان اطلع منه. رحت داخل وبيس راسه، وشيخنا وامامنا واستاذنا وعالمنا وكلمتين ايه، ما هو انت دايما اهل البدع لما تنفخهم تطلع منهم الايه يعني. قلت له يا سيدنا انا من المنصوره واحنا ناس فلاحين، القصص اللي انتوا عارفينها دي، وعلي انا عايز حضرتك تنصحني. قال لي في ايه يا بني؟ قلت له والله ظهر قبالنا رجل يقال له الشيخ فلان، ما لحقتش اخلص النون ولقيت وابل، اسال الله ان ينجينا من ضلالهم، اسال الله ان يحفظ علينا ديننا. الله اكبر. طبعا اللي معايا فيهم والحركه وسكتين، قلت لهم شوفوا ايه حد هنا مش هتخرج؟ لا لا يا ريته ضرب بس، الضربه وجدت هتعدي، لا 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 مش هتعدي كده، لا ده هتبقى على طول الناس دي جايه لاغراض اخرى وجايه تثير بلبله وجايه تفجر انت فاهم، وهنقوم داخلين في قصة تانية خالص يعني، مش قضية بقى محاجة فكرية، لا 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 الموضوع هيدخل في حتة تانية. ده انا عايز افهمك برضو التانيين بيفكروا ازاي يعني. هؤلاء الكفار، تخيل بقى الشيخ اللي على طول مع الختم، هؤلاء الكفار الذين يبغضون آل بيت رسول الله، الذين يكرهون رسول الله، ومن مظاهر ذلك أنهم يقولون بأنه لا تسييد للنبي في الأذان ولا في الصلاة. أنت لما تأذن ما تقولش أشهد أن سيدنا محمد، لما تقول أشهد أن محمدا رسول الله. ليش سجايا أقول له طب أذان توقيفي؟ اسكت هتفهم أكتر من الشيخ. أنتوا مين يالا؟ انا بقى ده كان زمان، دلوقتي انتوا نابته وانتوا يعني ايه دلوقتي، لما كان الكلام اللي بحكي لكم فيه ده مثلا ممكن من قرابه يعني حاجه وعشرين سنه واخد بالك؟ تخيل بقى، هؤلاء الذين يجعلون أذانا واحدا في الجمعة ويبتدعون في دين الله ما ليس منه. أنا عاد أسمع ومش مصدق. أسأل الله أن ينجينا من ضلالهم، أسأل الله أن ينتقم منهم. يبقى هم كفار وضلين وربنا ينتقم منهم واو. طب هو مين اللي بيكفر مين؟ أنا بس عايز أفهمكم الفكرة، مين؟ فهمتوا أنا عايز أقول إيه؟ الغلو يا أخوانا ده آخرته، ده دي آخرة الغلو في أي شيء، أخدت بالكم؟ وده مش معناه ان في بعض الاخوه ما عندهمش غلو، عشان برضو يبقى الانصاف موجود، لا لا عندهم غلو والاثنين غلط. وهياتي الكلام ان الشرع الحنيف نهى عن الايه، لا عن ذلك، صح ولا لا؟ ايضا من اسباب انتشار الشرك الغلو في الدين، الله عز وجل نهانا عن ذلك، قال لا تغلوا في دينكم، صح ولا لا؟ لا تغلوا في دينكم غير الحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح الإمام مسلم هلك المتضطعون، قالها ثلاثة، صح ولا لا؟ يبقى ده معناه ان الشرع بيؤيد الغلو؟ لا، الشرع لا يؤيد الطرفية، اما غلو في الفهم او غلو في اللافة، اما غلو في التطبيق وإما غلو في الزهد والانصراف عن التطبيق والعمل. إذن القضية دي أنت لابد أن تكون وسطيا، بس وسطيا بمفهوم القرآن مش بمفهومهم هم دلوقتي، خدت بالك؟ حلو. ثالثا من أسباب حدوث الشرك الغلو في النجوم والكواكب. طبعا أنتم عارفين قول الله عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، وانتم عارفين النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، فقال من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهو مؤمن بي كافر بالكون، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن لابد نحن ناخد بالنا من المعنى ده، ان في غلو احيانا بيكون في مسألة النجوم والكواكب وتأثيرها، وزيه دلوقتي الغلو في العلم الحديث اللي بيسموه النزعة العلموية، صح؟ واعتقاد ان الكون ده كله مش محتاج دين ولا محتاج رب، ده احنا لابد وان نتفهم العلم الحديث ونمشي على سنن العلم الحديث ونسيبنا من خرافات الدين والتدين، دي يسموها النزعة العلموية، وده بقى من مظاهر الشرك الحديثة المعاصرة، صح ولا لا؟ طيب رابعا من مظاهر الشرك او من اسباب عفوا من اسباب الشرك الحديثة الكبر. الله عز وجل قال فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، صح ولا لا؟ يبقى الكبر أحيانا قد يكون حاملا للإنسان على إيه؟ على الشرك. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق إن الإنسان يأتيه الحق ولكن أصدقيني من رجل من قريتين عظيم، ده رجل ضعيف، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يا ريته جاي لي كده من واحد كنت أخدت بكلامه، لو أنتوا جايبين لي واحد كده وتقولوا لي خد الحق ده منه، أنتوا أخدتوا بالكم؟ ما هي دي نفس الفكرة في كل زمان ومكان. خامسا من أسباب الشرك التقليد والمحاكاة. إن وجدنا آباءنا على أم وإنا على آثارهم مقتدون. هم يقتفون آثار الآباء والأجداد لما تيجي تنكر عليهم، يا عم انت هتجيب لنا دين جديد يا جدع ولا هي كده؟ طب يا عم اللي انت بتقوله ده مخالف للنصوص الشرعية، مخالف للحق. لا 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 لا، لا. انتوا نابتة، انتوا وهابية، انتوا جهال، انتوا انتوا مضحوك عليكم، انتوا معلوم غسيل مخ، انتوا اللي بتسمعوهم شوية ناس ما بتعرفش حاجة، عايز تتعلم تعال عندنا. هو بس هو ده الرد، يعني لو خدتوا بالكم دي الردود الدائمة. ومسألة الفخر والمدح فيما هم عليه وفي من ينتسبون إليه، والقدح فيه المخالفين لهم أيا كان الإيه المخالفين. سادسا تزيين المشركين للكفر والضلال. الله عز وجل قال في محكم التنزيل: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. صح ولا لا؟ إذن من خصائص هؤلاء أنهم يلبسون على الناس الدين. سابعا الحرص على المال والجاه. قال الله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. هو قيصر لماذا كفر؟ لماذا كفر؟ خايف على كرسيه، خايف على كرسيه رغم أنه عرض عليه، صح ولا لا؟ خايف على كرسيه. في ناس أخواننا عندها استعداد تكفر لو حد مس فلوسها، صح ولا لا؟ لو حد مس جهها، تفهمتوا الفكرة؟ ثامنا الشك وعدم اليقين. الله عز وجل قال في كتابه على أو في وصف هؤلاء: إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. دايما الإنسان الشكاك اللي عنده إشكال ده تخاف منه. إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، ده تخاف منه. طيب درجات الشرك، ودي نقطة مهمة، درجات الشرك صفحة 94. الشرك ليس مرتبة واحدة، والمشركون أو من تلبسوا بوصف الشرك وهذه الأدق ليسوا درجة واحدة، وهذا هو الإنصاف. عشان كده العلماء قالوا أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. طب ما هو الشرك الأكبر؟ أن تجعل لله ندا أو مثيلا أو شريكا في عبادته أو حكمه أو أفعاله أو ربوبيته اعتقادا أو فعلا أو عملا أو فكرا. وصلت؟ يبقى أن تجعل لله ندا أو شريكا أو مثيلا في عبادته سبحانه وتعالى. لو واحد دعا غير الله وذبح لغير الله ونذر لغير الله وتوكل على غير الله واعتقد الضر والنفع بيد أحد من الخلق سوى الله، ده مسلم؟ طيب واحد وقع في إشكال، هذا الإشكال هو أنه استغاث بمخلوق سوى الله معتقدا أن هذا المخلوق له قدرة وتأثير في تغيير مجريات الأمور، ده مسلم؟ أنا بقوله وديتك القيد، لأن ممكن أقول استغاث، بس ممكن تقول لي ما هو استغاث هو جاهل قاعد مش فاهم أي حاجة وخلاص. لا، أنا بقيد وبقول أن هذا الرجل استغاث بمقبور، بميت، معتقدا داخليا أن هذا الرجل بما له من وجاهة ومكانة وولاية يستطيع أن يغير مجريات أمور حياته. إيه رأيكم؟ أظن أن كلامي دقيق، صح؟ الاستغاثة الشركية، وقع في الاستغاثة الشركية، صح ولا لا؟ لسه جاي، مستعجلش، جاي، ما أنا هنتكلم في المظاهر الشركية دلوقتي، بس أنا بديك مثال في مسألة الشرك في العبادة. طيب الشرك في الحكم، أصل والله كلام ربنا ده جميل بس نبوسه ونحطه في المكتبة، إنما نحكم به الحياة؟ لا 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 لا، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. ويا ريت وقفت على قد كده بس، ده لا دين في الحياة ولا حياة في الدين. ودخلنا بقى في المرحلة اللي بعد كده، لا دين في كثير من جزئيات الدين. الدين هو دين الملك، اللي انا قلت لكم عليه قبل كده، الدين الرباعي، مش يعني واخد بالك؟ الاول في الدين الثنائي وفي الدين الرباعي. الدين الثنائي اللي هو ايه؟ دين العلمانيه، اللي هو عارف انت ملك وكتابه، مش انا قلت لكم الفكره دي قبل كده؟ ملك يبقى العلمانيه، الكتابه لابد من شرعنه العلمانيه عند درويش الدين. ده هيكون عن طريق مين؟ عن طريق شيوخ اسلمه العلمانيه. طيب خدتوا بالكم النقطه دي؟ خدتوا بالكم الفكره دي؟ طيب في افعاله سبحانه وتعالى، الشرك في الافعال اللي هو ايه؟ اللي هو الشرك في الربوبيه، صح؟ لو واحد قال الله ليس خالقا وحده، ليس رازقا وحده، ليس مصرفا للكون وحده، وانما يصرف الكون اقطاب وابدال، يقول لك شوف، مش انا قلت لكم في الدرس الاول، يقول لك الكون متقسم لايه؟ لاربعه، شمال وجنوب وشرق وايه وغرب، ويقول لك كل حته لها واحد بيصرف امور، السيد البدوي في الحته الفلانيه بيصرف امور الناس بتاعته، والقناوي بيصرف امور الناس، وابو العباس المرسي والجيلاني. ده سؤال، ده ايه؟ ده ايه؟ لما اقول ان ربنا مع ناس بتصرف الامور، ده ايه؟ انا بقولها كلام واضح. حلو. طبعا وفي الشرك في صفات الله عز وجل، وانتم فاهمين. طيب فاذا صرف شيئا مما يختص به لله لمخلوق فهذا هو الشرك، ويسمى بشرك التسويه، وهو مخرج من المله، ولا يغفره الله الا بالتوبه منه. طب شرك التسويه ده قسمين، شرك الوهيه وشرك ربوبيه واسماء وصفات. شرك الالوهيه صرف العباده لغير الله، واحنا قلنا خلاص الدنيا واضحه كده ماشي، وهو اتخاذ الند لله او مع الله في اي عباده ظاهره او باطنه، والتي يفعلها العبد على وجه التقرب الى الله، كاتخاذ الند لله او مع الله او في الدعاء أو المحبة والطاعة والنية والقصد أو الخوف والرجاء أو التوكل وغيرها من عبادات القلوب. طيب وشرك الربوبية والأسماء والصفات صرف العبد شيئا من أفعال الله أو أسمائه أو صفاته لغيره من خلقه. ماشي. طيب من مظاهر الشرك المعاصر، ويريد بقى الإخوة معلش ينتبهوا معايا عشان نرجو الله أن يوفقنا لإنهاء هذا المجلس اليوم. مثلا من صور الشرك المعاصرة، ودي نقطة أنا كتبتها في الأول وياريت معلش ناخد بالنا منها، بعض الناس فكرة إن الشرك المعاصر زي الشرك القديم، إن إحنا هنسجد لصنم، هنجيب صنم كده ونإيه ونقعد بقى إيه اسجدوا لله اسجدوا، لا لا فيش كلام، في حاجات تانية دلوقتي، في شغل متطور، في صور شركية معاصرة. عشان كده بعض الناس نقول لهم قد لا تتمثل هذه الأنداد التي تعبد في الأرض مع الله أو من دونه في هذه الصورة القديمة التي كان يزاولها المشرك الأول، حيث هذا الصنم الحجري الذي لا يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا يبصر بين يدي عابده، يقدم له فروض الولاء والإذعان والطاعة والمحبة والرضا ما لا يقدمه لله عز وجل، بل لقد تعددت صور الشرك وكثرت الأنداد والآلهة التي عبدت في الأرض من دون الله. فمن الناس من عبد الشمس، ومنهم من عبد البقر، ومنهم من عبد الكواكب، وفي الوقت الراهن من الناس من يعبد في الأرض من دون الله. هو نفسه كده بيشرع لنفسه دين. يا راجل ده في أحدهم مات هالكا كان عامل حاجة اسمها الكتاب الأخضر، اسمع عنه اسمعوش عنه، كانش ايامكم. الكتاب الاخضر ده في ليبيا كان خلاص هيبقى بديل للقرآن، تخيل بقى، انا عايز تخيل معاي، ما اريكم الا ما ارى ولا تتدينون الا بدين الملك. حلم. يبقى من الناس من يعبد في الارض من دون الله، الطواغيت من يسمونها دولا عظمى، ومنهم من يعبد افرادا سواء كانوا من الاحياء أم من الأموات، ومنهم من يعبد اعتبارات وقيما وأعرافا وأفكارا وقوانين، صح ولا لا؟ تخيل أن هؤلاء يريدون أن يقدم الشيوخ لمحاكمات تصل عقوبتها للإعدام. للإعدام ليه؟ لأنهم بزعمهم خالفوا وخرقوا القوانين الوضعية التي تصطدم مع النصوص الشرعية. أنا بس عايزك تخيل معايا العقل ده. طب وبالنسبة لقوانين ربنا، بلوها وشربوا ميتها. ومنهم من يعبد منظمات وهيئات تحارب رب العالمين بدعوى الدين الإنسانوي الجديد، ومنهم من ينازع الله في ألوهيته في أرضه، ومنهم من يعبد المال، ومنهم من يعبد الأهواء والشهوات، ومنهم من يعبد المقامات والأولياء والحجارة والقبور، ومنهم من يعبد الأبقار والفئران، ومنهم من يعبد العقل. لا إله إلا العقل، حتى قال أحدهم: العقل وحده لا شريك له، ولا إله إلا العلم الحديث، ودعكم من خرافات الدين. إذن هناك صور معاصرة للإيه؟ للشرك المعاصر، صح ولا لا؟ وإلى هؤلاء جميعا نوجه هذه الآية الكريمة: وكفى بها نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك. قال ربي في محكم التنزيل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. طب وبالنسبة للشرك الأصغر، وده بقى قسيم إيه؟ الشرك الأكبر، صح ولا لا؟ عرفه الإمام ابن القيم تعريفا جميلا فقال: وهو كيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت ومنك وهذا من الله ومنك وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم أدخل مثلا إلى الجامعة الفلانية. كل هذا عداه العلماء من الشرك الإيه؟ الأصغر، ما لم يكن قصد صاحبه تسوية بين المخلوق وخالقه. وقال الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: واختلف العلماء في ضابط الشرك الأصغر على قولين. القول الأول أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق عليه الشارع أنه شرك، ودلت النصوص على أنه ليس من الأكبر، مثل الحلف بغير الله. فالشرك هنا أصغر لأنه دلت النصوص على أن مجرد الحلف بغير الله لا يخرج من الملة ولا يكون صاحبه كافرا. طب القول الثاني في تعريف الشرك الأصغر، قال الشيخ: هو أن الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر، وإن لم يطلق الشارع عليه اسم الشرك، مثل أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على الله لكنه لم يتخذ إلها، فهذا شرك أصغر، لأن هذا الاعتماد الذي يكون كاعتماده على الله يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبر. وهذا التعريف أوسع من التعريف الأول، لأن الأول يمنع من أن نطلق عليه شرك إلا إذا كان لدينا دليل، والثاني جعل ما كان وسيلة للشرك فهو ليس شركا إيه؟ أكبر. وعليه يبقى الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك إيه؟ أصغر. الشرك الأكبر لا سيما شرك التسوية يطلق على شيئين: شرك في الربوبية وأفعال الله، وشرك في الألوهية وأسماء الله. طيب، والشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين: إلى شرك ظاهر وإلى شرك خفي. طب الشرك الظاهر وهو الذي يظهر في الأقوال والأحوال والأفعال، صح؟ ويكون ظاهر هذا الكلام أو ظاهر هذا الفعل أو ظاهر هذا الحال مخلا إما بأصل التوحيد أو بكمال التوحيد، ماشي. طب الشرك الثاني اللي هو الشرك الخفي اللي هو الرياء، ها ده ايه؟ ده شيء خفي صح ولا لا؟ هذا الشيء الخفي واخد بالك له درجاته، ما هو الرياء درجات برضه. يعني لو واحد النهارده وصل به الرياء انه يغطي العمل تماما لدرجه ان اهم حاجه عنده رضا هذا المخلوق، هل هيستوي مع واحد بس كان ماشي في الطريق ولكن التفت التفاتة بسيطة؟ واخدت بالكم يا اخوانا؟ اذا قضية الرياء برضو درجات. وصلت؟ طيب سريعا حتى نختم درسنا، يشركون وهم لا يعلمون. ولعل هذا الفصل مستدله قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بعض الناس قد يفعل أشياء ويقع في أشياء ويقول أشياء هي في ذاتها باطلة، أقوال شركية، ألفاظ شركية، أفعال شركية، هذه الأقوال الشركية وتلك الأفعال الشركية خطيرة، تحتاج منا إلى بذل وتحتاج منا إلى تصحيح، صح ولا لا؟ من ذلك مثلا يعني لو مثلنا سرعة كده على الأفعال الشركية، مثلا لبس الحظاظة اللي هي الحلقة أو الخيط، سواء بقى كان من حديد من نحاس من جلد، لرفع بلاء أو دفعه، هذا من الإيه؟ من الشرك. طب واحد يقول لي طب أنا مش لابسها إيه؟ لا لرفع بلاء ولا لدفع، صح؟ انا لابسها علشان اصحابي بيعملوا كده وانا راجل كده بالبلدي شغال بقوه الدفع بعد برمجه العقول وصناعه التفاهه بحرفيه من قبل اجهزه معينه، خلاص استطاعوا ان هم فعلا يخلوا ان الزينه ان انا البس خيط زي النسوان والبس حلق وحاجات. هل ده بهذا الفعل يكون مشركا؟ خدتوا الفرق؟ إنما هو الآن وقع في إشكالية التشبه، صح ولا لا؟ من تشبه بقوم فهو منهم، لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. طبعا مسألة التشبه دي مسألة طويلة ومحتاجة تفاصيل، ولكن أنا بتكلم هل هو وقع في الشرك؟ لا. الرقى البدعية والتمائم كالطلاسم والكلام غير المفهوم والاستعانة بالجن في معرفة مرض أو فك سحر أو وضع التمائم، وهو ما يعلق على إنسان أو حيوان من خيط أو ربطه، سواء كان مكتوبا من الكلام البدعي الذي لم يرد في القرآن والسنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. النبي قال كده، النبي قال كده. طيب ده لو فلان فعلها وهو معتقد في هذا، صح ولا لا؟ ده يبقى إيه؟ مشرك، صح؟ طيب ومن ذلك أي من الأفعال الشركية تعليق ورقة أو قطعة من النحاس والحديد، مش زمان كانوا يعلقوا ورقة واخد بالك عليها آية الكرسي أو يضع مصحف داخل السيارة ويعتقد يقول لك أنا بحط المصحف علشان يحفظ السيارة، دي مشكلة. إنما لو هو حطه علشان يقرأ فيه، أظن في فرق بين الاثنين واخد بالك، أرجو الانتباه في الفارق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. ومما يخل بالتوحيد التبرك بالأشخاص والتمسح بهم وطلب بركتهم أو التبرك بالأشجار والأحجار وغيرها. قال عمر بن الخطاب وهو يقبل الحجر الأسود: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، صح ولا لا؟ طبعا مسألة التبرك بالآثار، تبرك بالأشخاص، تبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم لغير الصحابة ممن لم يشهدوا أن يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة فيها تفاصيل علمية تحتاج إلى استقراء. طبعا في رسالة دكتوراه جميلة بعنوان التبرك أنواعه وأقسامه، هذه رسالة دكتوراه طبعتها أولي النهى بالمملكة العربية السعودية. وفي رسالة خفيفة بعنوان التبرك الممنوع والتبرك المشروع لمن أراد أن يقرأ سريعا يعني في هذا الباب. ومما ينافي التوحيد والذبح لغير الله كالذبح للأولياء والشياطين والجن لجلب نفعهم أو دفع ضرهم، فهذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر ولا يجوز. طب ولو كان قصد الذابح أن يذبح لله يمنع، يمنع أيضا سدا للذريعة، ماشي يا أخوانا؟ ومن مظاهر الشرك النذر لغير الله والاستعانة والاستغاثة الشركية بغير الله سبحانه وتعالى. دي نقطة يا أخوانا مهمة أوي، أنا حطيت قيد الاستعانة والاستغاثة الإيه؟ الشركية. طب إحنا ليه قلنا كده؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس إيه؟ إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واخد بالك أنت؟ حلو. طب هي الاستغاثة هي التوسل؟ لا. هي الاستغاثة هي الدعاء؟ لا، بينهما عموم وخصوص. ده الاستغاثة دي بتكون للمضطر، صح ولا لا؟ حلو. طب هل يجوز الاستغاثة بالمخلوق؟ بالمخلوق العلماء حطوا أربع قيود للمسألة دي. قالوا رقم واحد إن هذا المستغيث يبقى معتقد أنه لا نافع ولا ضار إلا الله. اثنين، أن يكون هذا المخلوق المستغاث به حيا، ما يبقاش إيه؟ ميت. ثلاث، أن يكون المستغاث به الحي قادر على أن يغيث هذا الإيه؟ الإنسان. عربية عطلت مني فأنا بستغيث بالمين؟ هستغيث بالإنسان اللي معه عربية أو اللي بيفهم في إصلاحها، صح ولا لا؟ أربعة، أن يكون المستغاث به عالما وليس جاهلا. ما أنا لو جبت واحد دلوقتي عشان يصلح العربية وهو ما بيفهمش، لا، يبقى أنا عملت حاجة بالاستغاثة. فدي نقطة مهمة جدا. مما يخل بالتوحيد الغلو في الأولياء والصالحين كما ذكرنا. مما ينافي التوحيد الطواف بالقبور، لأن ذلك وسيلة إلى الوقوع في الشرك. ومما ينافي التوحيد فتح المندل وقراءة الكف والفنجان والسحر وإتيان السحرة والكهنة والمنجمين ونحوهم، فالسحرة كفار على الراجح، ولا يجوز الذهاب إليهم ولا يجوز سؤالهم وتصديقهم. مما يخل بالتوحيد الطيرة اللي هي التشاؤم، التشاؤم بيوم، التشاؤم بشخص، التشاؤم بشهر، لك ده فقر، ده فلان ده وشه فقر، يوم 13 ده فقر، ده يوم الأربع ده يوم نحس، هذا كله لا يجوز. مما يخل بالتوحيد التعلق بالأسباب، يقول لك أنا جيت لك يا دكتور عشان تشفيني، تشفيني؟ طب ولو الدكتور نفسه أصيب بالمرض وما عرفش يشفي نفسه هنعمل ايه بقى؟ فالتعلق بالأسباب كالطبيب، العلاج، الوظيفة، وعدم التوكل على الله، هذا كله مما يخل بالتوحيد. مما يخل بالتوحيد التنجيم واستعمال النجوم في غير ما خلقت له، فلا تستخدم في معرفة المستقبل والغيب، كل هذا ايه؟ لا يجوز. مما ينافي التوحيد صرف شيء من أنواع العبادة القلبية لغير الله، إن واحد يقول لك فلانة معبودة الجماهير، ده كلام خطير. مما يخل بالتوحيد الأمن من مكر الله وعذابه، وفي نفس الوقت القنوط من رحمة الله، فلا تأمن من مكر الله ولا تقنط من رحمة الله، بل يعيش الإنسان بين الخوف والرجاء. وذلك ومما يخل بالتوحيد الشرك في الإرادات والنيات بالرياء والأعمال وطلب الشهرة من الناس. مما ينافي التوحيد طاعة العلماء والأمراء وغيرهم في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، فإن طاعتهم هذه تكون نوعا من الإيه؟ من الشرك، كما في حديث عدي بن حاتم. مما ينافي التوحيد وضع الصلبان أو رسمها أو تركها موجودة على اللباس إقرارا بها، صح ولا لا؟ ينفع؟ ينفع واحد يلبس طاقية اليهود يقول لك أصل أنا بلبسها دي ملابس؟ ده نوع من أنواع التطبيع الذي قد يفعله الإنسان سواء كان عالم أو إيه؟ أو جاهل. مما ينافي التوحيد موالاة الكفار والمنافقين وتعظيمهم وإجلالهم والحفاوة بهم وتقليدهم ومحاكاتهم، وإن احنا نسيب ديننا ونشتغل بالمواطنة عشان نرضيهم، كل ده داخل في ما لا يجوز. طبعا الأقوال الشركية انتوا عارفينها طبعا، دي مشهورة قوي، وفي كتب في الموضوع ده، يمكن أشهرها كتاب معجم المناهي اللفظية، وأنا أحيل إخواني عليه، للدكتور بكر أبو زيد، وأسئلة وأجوبة حول الألفاظ الشركية للشيخ محمد ابن صالح العثيمين. طبعا انتوا عارفين الحلف بالنبي أو الحلف بغير الله لا يجوز. طيب قول ما شاء الله وشئت يجوز ولا لا يجوز؟ انها تقول ما شاء الله ثم ما شئ. طيب لما واحد يقول مطرنا بفضل الكوكب الفلاني، او لان الطبيعة غضبت علينا اصبنا بهذه الحرائق التي اصابت بلاد الناس في العالم، مما يخل بالتوحيد، سب الظهر يوم اسود يوم ما شفناكم لا طبعا مش انتوا لو بيقولوا كده، مما ينافي التوحيد سب الدين والسخرية من الشريعة والاستهزاء بالكتاب والسنة والسخرية من أهل العلم والصلاة، زي إبراهيم عيسى لما كان بيتريق على قول الله ما هلك عني سلطانية، السلطانية سلطانية، مش أحد يعمل كده، يتمايل حط انت بقى أكمل ما بين الأقوال ماشي. مما يخل بالتوحيد التسمية بعبد النبي أو عبد الكعبة أو عبد الحسين كما بتوع الشيعة. مما يخل بالتوحيد عدم الصبر على أقدار الله والجزع، انت ليه يا رب بتعمل فيها كده ليه؟ انا جبت 89% في الثانويه العامه، وما انا كنت جبت سقط كنت عملت ايه يا جدع؟ واخد بالك انت بتعمل فيها ليه؟ ليه يا رب ليه بتعمل فيها ليه يا جدع؟ ليه بتعمل ده؟ ايه يا راجل انت بتعمله ده؟ هيقولوا كده والله. كان في اغنيه كده، اغنيه واخد بالك. طبعا في امثال شعبيه فيها شرك، وانتوا اكيد عارفين رزق يدي الحلق للي بلا ودان، رزق الهبل على المجانين، لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا يمشي، اللي بيعتقد في حجر ينفعه، اسم النبي حرصه صينه، امسك الخشب خامسة وخميسة، الباب المردود يرد القضى المستعجل، وشه يقطع الخميرة من البيت، ربنا افتكره، طور الله في برسيمه، والعيش والملح ورحمة أبوي والختمة الشريفة والعشرة دول علي الحرام من ديني، أظن كل الكلام ده طبعا وغيره بقى في إبداع دلوقتي كتير، فخلي بالكم لأن ده كله داخل في هذه الأبواب. أيضا لابد من التحذير من الرياء، ودي مسألة هامة جدا جدا جدا، نختم بها درسنا. مسألة الرياء يا إخواننا مسألة خطيرة، وبدأت تنتشر في مجتمعاتنا طبعا بعد انتشار السوشيال ميديا وبعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، بقى في حاجة اسمها حب الرياء، ان انت نفسك، لان اصلا فكرة الميديا قائمة على فكرة الابهار، وفكرة دايما احساسك بالعجز واحساسك بالدونية، فانت عايز تحاول بقى ايه يصعلوك تمشي وسط الملوك، فاي حاجة انت نفسك تعملها حتى ولو كانت تافهة. ودي فكرة مهمة يا اخوانا، انا عملت درس عن صناعة التفاهة والتجهيل المتعمد، يا ريت الإخوة تسمعوا فيه النقطة دي، سيكولوجية الإنسان المقهور. الإنسان المقهور ده اللي حاسس بالاستبداد، اللي حاسس بنوع من أنواع القهر، نفسه منع عينه إن أي حاجة بقى عشان يعني يقب على إيه، ويا عيني شايف إن الرغيف أبو شيلن اللي يتحافظ عليه كده إنه كده فرصة، إنه يا عيني انه مثلا يصور نفسه وهو قاعد مع بنت معينه انه كده راجل وانه كده حر. يا ابني انت مسلوب الحريات فيما هو اعز، يا ابني هما بيضحكوا عليك، ده فوتات، ده هما بيضحكوا عليك بس، وبيفهموك ان انت لما تعمل هذا النوع من انواع الخروج عن الالف ان انت كده حر. يا ابني انت بيضحك عليك، انت مسلوب الحريه فعلا، انت مستلب هذه الحريات وهما بيضحكوا عليك بس انت مش قادر تنفس اللف دي. سيكولوجية الإنسان المقهور المستذل. فمن جملة الإشكاليات بتاعت عصرنا مسألة الرياء الإلكتروني، فلان لازم يصلي يقوم عامل إيه؟ مصور، يطوف في كل طواف يقوم مصور، عند الكعبة مصور، بيدعي لفلان يصور، يصلي العيد يصور، أخد بالك أنت إزاي؟ وفي النقيض في المعاصي يصور، في الحفلات يصور، بيتصور مع شيخ يصور، يتصور مع رقاصة يصور، عايز يعوض نقص انه مش مشهور يقوم يتصور مع شيخ مشهور، بعدها الشيخ مشهور وانا بحب حضرتك في الله، بعدها تاني يوم يقابل مغني شعبي قل له ايش طب باشا ويتصور معي، قمة التناقض. يعني الاشكالية بس مش الرياء، ده الموضوع اكبر من الرياء. دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك الأصغر، قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. معنى الرياء كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال الرياء مشتق من الرؤية، والرياء كما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير، وهو مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادة وإظهارها. ومن ثم يكون الرياء مذموما شرعا لأنه أراد صاحبنا به غير وجه الله سبحانه وتعالى. وحد الرياء المذموم إرادة العامل بعبادته غير وجه الله تعالى، كأن يقصد اطلاع الناس على عبادته وكماله فيحصل له منهم نحو مال أو جاه أو ثناء. طبعا مسألة الرياء أخوانا فضيحة في الدنيا والآخرة كما ذكرنا لكم. في الدنيا بقى الإنسان بيوكل إلى ضد قصده، أنت نفسك أن أنت تشتهر يقوم ربنا سبحانه وتعالى يزيدك جهالة، نفسك أن أنت يتقال عنك أن أنت عابد يقوم الناس يلقى في قلوبهم أنك مرائي وأنت بترسل سبحان الله. والعكس المخلصين، المخلصين اللي بقالهم في الخدمة، في خدمة عمرهم كله، يجي على طول أول ما يموتوا يقوم ربنا يطلق ألسنة الناس بالثناء عليهم ويقولوا فيهم اللي هم كانوا نفسهم يقولوه أكثر. أخذتوا بالكم يا أخوانا؟ فدي فضيحة، ده سبحان الله، ده اتفضح في الدنيا ولسه فضيحة الآخرة، وده أثني عليه وبدأ حفل التكريم في الدنيا قبل الإيه؟ قبل الآخرة. عشان كده يا أخوانا احنا لازم ناخد بالنا من أعراض الرياء، التكاسل في أداء العبادات ونقص الهمة في الطاعات، الكذب، امتطاء الأماني ومعاقرة التسويف، المن في الصدقات، الإعجاب بالعمل، الحزن على النقص في الدنيا وعدم المبالاة في النقص في الدين، حب لذة الحمد والثناء من الناس والفرار من ذمهم، الحرص على العجب وما يظهر المرء في الأقوال والأفعال والأحوال. وأظن ده يعني حاجة منتشرة قوي وبالذات في التعليقات، صح؟ أي خبر تلاقي الناس نفسها، كل واحد نفسه إيه؟ أي حاجة كده جديدة، وممكن ياخد حاجة ويسرقها وينسبها لإيه؟ لنفسه، صح ولا لا؟ كيف ننجو من الرياء؟ ننجو من الرياء بمعرفة أسباب ذلك، والأسباب علمية وعملية. أسباب الإخلاص عن طريق كسب القلب، وعفوا عن طريق تنقية القلب والعمل من الشوائب، من شوائب كسب القلب وحظ النفس، والرياء والسمعة والمدح والثناء والرئاسة والزعامة في المنصب. ودي أخوانا أحض نفسي عليها، وبالذات بعد انتشار شباب كتير 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 دلوقتي موجودين على الفيس بقوا متبوعين، فهو لو كان مثلا تبع الحق مش هيبقى متبوع، فلازم يعمل ايه؟ خالف تعرف. أنا مش عايز أسميلكوا أسماء بس انتوا أكيد عارفين فلان اللي كان امبارح اخ وملتحد دلوقتي، الشيوخ دول شويه ضلاليه، وانا لو قعدت مع كبرائهم هجيبهم الارض. يا ابني كبراء مين ده انت؟ ده انت في المهد صبيه يا ابني، ده انت بتتطرز بس بالبلد كده. انت عاش الملك مات الملك لما اتدحرجت الكره ناحيه الصوفيه انت. ايوه باشا انا معاك، وبقيت موجود عشان اقدم المؤتمرات الرسميه وابقى في الفوكس يا باشا. طب لو الدنيا راحت من الناس دي وجابوا ناس تانية، ها معاهم عليهم وعليهم. انت احنا الدين معانا استريتش، انت عايزه حلال ولا حرام؟ ده موجود وده موجود. يعني موجود، يعني اي حاجه موجوده. خلي بالكم من دول، خلي بالكم من دول والله، لان دول بيكتروا قوي 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 وبالذات في الازمات. خلي بالكم يا اخواننا وتفكروا جيدا انه اذا اخلص العبد انقطعت عنه الوساوس وزال عنه الرياء. خلي بالكم وتفكروا في مآل العبد وأنه ميت لا محالة وسيحاسب على أعماله على الصغير والكبير. خلي بالكم وتفكروا في الجنة والنار، خلي بالكم واقرأوا في سير التابعين والصحابة والمخلصين، وأسروا بأعمالكم، وخلوا أعمالكم الصالحة في كتمان تام، زي بالضبط ما أنتوا بتخلكوا في معاصيكم في كتمان تام. خلي دي علشان تعرف تتوسل بها إلى الله لما تقع في دي. وصلت؟ وأتقنوا وجودوا أعمال السريرة اللي ما حدش يعرفها غير ربنا، لا أب ولا أم ولا زوجة ولا ولد. جاهدوا لدفع خواطر الرياء، اعتزلوا كثيرا من الناس، واعتزلوا جو الصخب اللي الناس بتقع فيه، حتى ينجيكم الله سبحانه وتعالى. يمكن درس النهارده درس مهم. هختم ان انا اقول لكم اللي عايز يزود المعرفة، واللي عايز يقرأ، انا جبت اللي انا قلته ده في الدرس ده كله منين؟ انا جايبه من رسائل ماجستير ودكتوراه كتير يعني، بس ممكن ان انا اقول لكم على بعضها عشان بعد كده لما نكبر شوية ونحب نقرأ ونتوسع ممكن ان احنا نقرأ. انا احض اخواني على مراجعة هذه الكتب. كتاب الشرك بالله أنواعه وأحكامه للدكتور ماجد محمد علي، وهذه رسالة ماجستير طبعتها دار الإيمان بالأسكندرية. كتاب جميل قوي، أيضا أحض إخواني على قراءته وقد انتفعت به. كتاب يقال له جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية للدكتور شمس الدين السلفي. كتاب حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين، وهذه رسالة دكتوراه طبعتها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. كتاب جهود المالكية في تقرير توحيد العبادة للدكتور عبد الله ابن فهد، وهذه رسالة رائعة. كتاب منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة. هذه الكتب وغيرها يمكن الإخوة أن تراجع، وبالذات يا إخوة مسألة الشبهات التي تقال، وهذه رسالة دكتوراه بعنوان الشبهات حول توحيد العبادة. دي يا ريت الإخوة تقرأها، لأن كل اللي أنتم بتسمعوه دلوقتي تم طرحها وتم الرد عليها رد علمي، وكمان جابوا كلام الأئمة الأربعة وكلام أئمة المسلمين سلفا وخلفا، يعني مش الوهابية بس عشان ما حدش يقول الوهابية، لا لا، ده كلام أئمة المسلمين سلفا وخلفا قبل ما محمد بن عبد الوهاب أصلا إيه يبقى موجود. وصلت يا جماعة؟ جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.